بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الرابع من شرح المنار. ثم اعلم أن نظير القياس المستنبط من الكتاب قياس حرمة اللواطة على حرمة الوطئ في حالة الحيض الثابتة بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. البقرة 222. والعلة هي الأذى، فتحرم اللواطة بالطريق الأولى، إذ الأذى في المنصوص مجاور يزول ساعة فساعة، وفي غيره مستدام لا يزول، فإذا ترتبت الحرمة على الأذى العارضي فعلى الأذى اللازم أولى. كذا في شرح المنار لابن فرشتة وحاشيته للرهاوي، واعترض عليه بأن حرمة اللواطة لو ثبتت في القياس لوجب ألا تكون محرمة قبل نزول هذه الآية، والحال أنها محرمة قبل بعثة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، بما ورد في حق قوم لوط عليه الصلاة والسلام. وقد تقرر في موضعه إن أن موافقة الحكم للدليل لا يقتضي أخذه منه، وأجيب بأن شرائع من قبلنا إنما يلزمنا لو عيد إنما تلزمنا إذا قصت من غير نكير، فالاعتراض إنما يتوهم وروده إذا ثبت تأخر هذه الآية عن القصة المذكورة في القرآن الواردة في قوم لوط، على أن نجيب بأن المقيس حرمة اللواطة في المرأة لأنها كانت محرمة قبل نزول هذه الآية، وأما المستنبطة من السنة فكقياس حرمة قفيز من الجص بقفيزين على حرمة قفيز من الحنطة بقفيزين الثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الحنطة بالحنطة، مثلا بمثل، يدا بيد، والفضل ربا. ومن الاستنباط من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: الهرة ليست بنجسة، لأنها من الطوافين عليكم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كما رواه الأئمة الأربعة من حديث مالك وصححه الترمذي وأخرجه ابن حبان وابن خزيمة، فلا عبرة بقول ابن منذر إنه لا يثبت. في الحاشية 1، انظر حاشيته حاشية الرهاوي، انظر حاشية الرهاوي على شرح ابن الملك على المنار. 2، يعني ابن ملك. 3، الرهاوي متوفى بعد 942 هجرية. يحيى بن قراجة شرف الدين الرهاوي، فقيه حنفي مصري، أصله من الرها بين الموصل والشام، ومن مولده ومنشأه بمصر، أقام زمنا في دمشق وعاد إلى مصر سنة 942. قال النجم الغزي: ولا أدري متى توفي. له حاشية على شرح الوقاية بصدر الشريعة. انظر الأعلام. قلت: وله أيضا حاشية على شرح ابن ملك مطبوع. 4، رواه مسلم عن أبي هريرة في كتاب المساقع في باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا بلفظ: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه. 5، أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: باب ما جاء في سؤر الهرة، والنسائي في سننه في كتاب الطهارة باب سؤر الهرة، وأبو داود في سننه في كتاب الطهارة باب سؤر الهرة، ومالك في الموطأ في كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء، والدارمي في سننه في كتاب الطهارة باب الهرة إذا ولغت في الإناء، وابن ماجة في سننه في كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة فيه. أتابع. فإذا عرفنا علية الطواف قسنا على سؤر الهرة سؤر سواكن البيوت في عدم النجاسة بجامع علة الطواف، وأما المستنبطة من الإجماع فنظيره قياس الوطء الحرام على الحلال في حرمة المصاهرة كقياس حرمة أم المزنية على حرمة وطء أم أمته التي وطئها، والحرمة في المقيس عليه ثابتة إجماعا ولا نص فيه، بل النص ورد في أمهات النساء من غير اشتراط الوطء، وتوضيحه أن الوطء الحلال يوجب حرمة المصاهرة بالإجماع، فيوجبها الزنا قياسا عليه بجامع الجزئية الثابتة بالوطء. قال ابن الهمام: اعلم أن الدليل يتم بأن يقال هو وطء سبب للولد فيتعلق به التحريم قياسا على الوطء الحلال بناء على إلغاء وصف الحل في المناط، وهو يعتبره، فهذا منشأ الافتراق، ونحن نبين إلغاءه شرعا لأن وطأ الأمة المشتركة وجارية الابن والمكاتبة والمظاهر منها وأمته المجوسية والحائض والنفساء ووطأ المحرم والصائم كله حرام، وتثبت به الحرمة المذكورة، فعلم أن المعتبر هو في الأصل هو ذات الوطء من غير نظر لكونه حلالا أو حراما، وما رواه من قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا يحرم الحرام غير مجري على ظاهره، أرأيت لو بال أو صب خمرا في ماء قليل. قبل المتابعة في الفكرة أبين الحاشية: واحد، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر فقيه أصولي مشارك في علوم، توفي سنة 309 هجرية بمكة، من تصانيفه الأشراف على مذاهب أهل العلم والمسائل في الفقه: إثبات القياس، تفسير القرآن، والمبسوط في الفقه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، انظر معجم المؤلفين. اثنان، ابن الهمام 790 إلى 861 هجرية، 1388 إلى 1457 ميلادية، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم الإسكندري كمال الدين المعروف بابن الهمام، إمام من علماء الحنفية، عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والموسيقى والمنطق، أصله من سيواس، ولد بالإسكندرية ونبغ في القاهرة وأقام بحلب مدة وجاور بالحرمين، ثم كان شيخ الشيوخ بالخانقة الشيخونية بمصر، وكان معظما عند الملوك وأرباب الدولة، توفي بالقاهرة. من كتبه فتح القدير في شرح الهداية، 8 مجلدات في فقه الحنفية والتحرير في أصول الفقه والمسايرة، في العقائد للمنجية في الآخرة، ومختصر في فروع الحنفية، انظر الأعلام 3، أي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 4، أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب النكاح، باب لا يحرم الحلال، والدارقطني في سننه في كتاب النكاح، باب المهر. متابع. أرأيت لو بال أو صب خمرا في ماء قليل مملوك له لم يكن حراما مع أنه يحرم استعماله، فيجب كون المراد أن الحرام لا يحرم باعتبار كونه حراما، وحينئذ نقول بموجبه إذا لم نقل بإثبات الزنا حرمة المصاهرة باعتبار كونه زنا، بل باعتبار كونه وطئا. ثم أعلم أن كل دليل من الأدلة الشرعية إنما يثبت به الحكم إذا كان مشتملا على شرائط تذكر في مواضعها، ولا يكون الدليل منسوخا، ولا يكون له معارض مساو أو راجح، ويكون القياس قد أدى إليه رأي المجتهد، حتى لو خالف رأي المجتهدين يكون باطلا. وقال الإسنوي رحمه الله سبحانه وتعالى في كتابه التمهيد، وبعد، فإن أصول الفقه علم عظم نفعه وقدره وعلى شرفه وفخره، إذ هو مثار الأحكام الشرعية ومنار الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا. ثم إنه العمدة في الاجتهاد، وأهم ما يتوقف عليه من المواد كما نص عليه العلماء ووصفه به الأئمة الفضلاء، وقد أوضحه الإمام في المحصول، فقال قبل القول أبين الحاشية: 1، انتهى كلام ابن الهمام هنا في فتح القدير. 2، ساقط في ميم. 3، الإسنوي 704 إلى 772، 1305 إلى 1370 ميلادية الأولى هجرية. عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمد جمال الدين، فقيه أصولي من علماء العربية، ولد بإسنا وقدم القاهرة سنة 721 هجرية، فانتهت إليه رياسة الشافعية وولي الحسبة ووكالة بيت المال، ثم اعتزل الحسبة من كتبه المبهمات على الروضة والهداية إلى أوهام الكفاية والأشباه والنظائر وجواهر البحرين وطراز المحافل ومطالع الدقائق والكوكب الدري في استخراج المسائل الشرعية من القواعد النحوية، ونهاية السول شرح منهاج الأصول والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول، والجواهر المضية في شرح المقدمة الرحبية، والكلمات المهمة في مباشرة أهل الذمة، ونهاية الراغب انظر الأعلام. 4، الفخر الرازي 544 إلى 606 هجرية، 1150 إلى 1110 ميلادية، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، أبو عبد الله فخر الدين الرازي، الإمام المفسر، أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل، وهو قرشي النسب، أصله من طبرستان، ومولده في الري، وإليها نسبته، ويقال له ابن خطيب الري، رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان، وتوفي في هراء، أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونها، وكان يحسن الفارسية، من تصانيفه مفاتيح الغيب في تفسير القرآن الكريم ولوامع البينات في شرح أسماء الله سبحانه وتعالى والصفات ومعالم أصول الدين ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين والمسائل الخمسون في أصول الكلام والآيات البينات وعصمة الأنبياء والإعراب وأسرار التنزيل والمباحث المشرقية وأنموذج العلوم وأساس التقديس ورسالة في التوحيد والمطالب العالية والمحصول في علم الأصول ونهاية الإيجاز في دراية الإعجاز والسر المكتوم في مخاطبة النجوم والأربعون في أصول الدين ونهاية العقول في دراية الأصول والقضاء والقدر والخلق والبعث والفراسة والبيان والبرهان وتهذيب الدلائل والملخص في الحكمة والنفس والنبوات وكتاب الهندسة وشرح قسم الإلهيات من الإشارات لابن سينا ولباب الإشارات وشرح سقط الزندي للمعري ومناقب الإمام الشافعي وشرح أسماء الله الحسنى وتعجيز الفلاسفة بالفارسية وغير ذلك وله شعر بالعربية والفارسية وكان واعظا بارعا باللغتين انظر الأعلام وتابع. أما علم الكلام فليس شرطا في الاجتهاد لعدم ارتباطه به وكذلك علم الفقه لأنه نتيجته بل يشترط في أمور وهي أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام ويعرف المسائل المجمع عليها والمنسوخ منها وحال الرواة لأن الجهل بالشيء من هذه الأمور قد يوقع المجتهد في الخطأ وأن يعرف اللغة إفرادا وتركيبا لأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية وشرائط القياس لأن الاجتهاد متوقف عليه وكيفية النظر وهو ترتيب المقدمات فأما الخمسة الأوائل فيكفي فيها أن يكون عنده تصنيف معتمد في كل واحد منها يرجع إليه عند حدوث الواقعة فإذا راجع ذلك فلم يجده فيها غلب على ظنه نفي وجوده حتى بالغ الرافعي وقال إنه يكفي في علم السنة أن يكون عنده سنن أبي داود والذي قاله متجه فإن ظن العدم يحصل بعدم وجوده فيه والظن هو المكلف به في الفروع وبالغ النووي في الرد عليه متابع في الحاشية واحد هذا وما بعده إلى قوله وأما اللغة من كلام الإسنوي معترضا بين كلام الرازي ثلاثة الرافعي 557 إلى 623 هجرية 1162 إلى 1226 ميلادية عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي القزويني فقيه من كبار الشافعية كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث وتوفي فيها نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي له التدوين في ذكره أخبار قزوين والإيجاز في أخطار الحجاز وهو ما عرض له من الخواطر في سفره إلى الحج والمحرر وفتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي وشرح مسند الشافعي والأمال الشارحة لمفردات الفاتحة والسواد العينين في مناقب أحمد الرفاعي رضي الله تبارك وتعالى عنه وفي نسبة هذا الكتاب إليه شك انظر الأعلام ثلاثة قال الدكتور محمد حسن هيتو في تحقيق التمهيد تعليقا هنا: بل الحق ما قاله النووي وإنما قاله الرافعي غير متجه، فإن ظن العدم لا يحصل بعدم وجود الحديث في سنن أبي داود، فكم وكم من الأحاديث التي تذكر فيها الأحكام لم يذكرها أبو داود ولا تعرض لها وقد ذكرها غيره من أئمة الحديث، وكونه قد تصر في سننه على أحاديث الأحكام لا يعني أنه حصرها واستقصاها، لكن الإمام الإسنوي على عادته المعهودة لا يترك مكانا يجد فيه مجالا للاعتراض إلا وفعل، فإنه مغرم بالاعتراض ولو لم يكن في محله. 4. النووي 631-676 1233 إلى 1277 ميلادية الأولى هجرية. يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي أبو زكريا محي الدين علامة بالفقه والحديث، مولده ووفاته في نوع من قرى حوران بسوريا، وإليها نسبته. تعلم في دمشق وأقام بها زمنا طويلا. من كتبه تهذيب الأسماء واللغات ومنهاج الطالبين والدقائق وتصحيح التنبيه والمنهاج في شرح صحيح مسلم والتقريب والتيسير وحلية الأبرار يعرف بالأذكار النووية وخلاصة الأحكام من مهمات السنن وقواعد الإسلام ورياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وبستان العارفين والإيضاح وشرح المهذب للشيرازي وروضة الطالبين والتبيان في آداب حملة القرآن والمقاصد رسالة في التوحيد ومختصر طبقات الشافعية لابن الصلاح ومناقب الشافعي والمنثورات ومختصر التبيان ومنار الهدى والإشارات في بيان أسماء المبهمات والأربعون حديثا النووية شرحها كثيرون انظر الأعلام. أتابع: وبالغ النووي في الرد عليه في تمثيله بسنن أبي داود لتوهمه من كلامه خلاف مراده ومرامه، وأما اللغة فالمعتبر منها معرفة المفردات الواقعة في الكتاب والسنة ومعرفة فهم التراكيب من الفعلية والمفعولية والإضافة ونحو ذلك دون دقائق العلمين، وهذا المقدار يسير جدا، ومع ذلك فالشرط هو القدرة على الاطلاع عليه عند الاحتياج إليه، لا حفظه. وترتيب المقدمات أيضا يسير. وأما شرائط القياس وهو الكلام في شرائط الأصل والفرع وشرائط العلة وأقسامها ومبطلاتها وتقديم بعضها على بعض عند التعارض فهو باب واسع تتفاوت فيه العلماء تفاوتا كثيرا، ومنه يحصل الاختلاف غالبا في كونه بعض أصول الفقه، فثبت بذلك ما قاله الإمام أن الركن الأعظم والأمر الأهم في الاجتهاد إنما هو علم أصول الفقه. وفي التلويح: إن علم الأصول فوق الفقه ودون الكلام، لأن معرفة الأحكام الجزئية بأدلتها التفصيلية موقوفة على معرفة الأحوال الأدلة الكلية من حيث توصل إلى الأحكام الشرعية، وهي موقوفة على معرفة الباري وصفاته وصدق المبلغ ودلالة معجزاته ونحو ذلك مما يشتمل عليه علم الكلام الباحث عن أحوال الصانع والنبوة والإمامة والمعاد وما يتصل بذلك من على قانون الإسلام. ثم المصطلح بين الشافعية أن العلم بالأحكام إنما سمي فقها إذا كان حصوله بطريق النظر والاستدلال، حتى أن العلم بوجوب الصلاة والصوم ونحو ذلك مما اشتهر كونه من الدين بالضرورة، بحيث يعلمه المتدين وغيره، لا يعد من الفقه اصطلاحا ولا مشاحة في الاصطلاح. فإن قلت قد يثبت الحكم بشرائع من قبلنا وبتعامل الناس وهو عادتهم في البيع والشراء والإجارة وغيرها من لدن عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى يومنا هذا، وكذا بالأخذ بالاحتياط وبالتحري وبآثار الصحابة وآثار التابعين الذين زاحموا الصحابة في فتواهم ونحو ذلك كالاستصحاب، وهو الاستدلال بإبقاء ما كان على ما كان نفيا وإثباتا. قلنا هذه الأحكام غير خارجة عنها. متابع في الحاشية. واحد، عود إلى كلام الإمام الرازي. اثنان، انتهى كلام الرازي هنا، ولكن لم نجد في المحصول بلفظ هذا النقل، لعل الإسنوي نقل بالمعنى. ثلاثة، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. أربعة، التلويح. متابع. أما شرائع ما مقبلنا فقد صارت شريعة لنا، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم قصها بالكتاب والسنة ولن ينكرها، والتعامل ملحق بالإجماع العملي، والأخذ بالاحتياط عمل بأقوى الدلائل كما في الأصول الثلاثة، فإن القطعية يقدم على الظني، والسنة المتواترة تقدم على الآية المؤولة، والإجماع يقدم على الظني من الكتاب والسنة، وقطعي الكتاب أقوى من ظنيهما، فيكون داخلا في أخذها، والعمل بالتحري عمل بالسنة لأنها وردت في جوازه عند الحاجة، والعمل بآثار الصحابة عمل بالسنة لقوله عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية. واحد، أي أخبرها بأنها شريعة من قبلنا من غير إنكار ونسخ، فيلزمنا على أنها شريعة لرسولنا، فتكون داخلة في الكتاب والسنة. اثنان، قال عبد الفتاح أبو غدة في تحقيق فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية، قال العلامة ابن أمير الحاج الحلبي رحمه الله سبحانه وتعالى في التقرير شرح التحرير من كتب أصول الحنفية عقب حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، له طرق من رواية عمر وابنه وجابر وابن عباس وأنس بألفاظ مختلفة، أقربها إلى اللفظ المذكور ما أخرج ابن عدي في الكامل وابن عبد البر في كتاب بيان العلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: مثل أصحابي مثل النجوم يهتدى بها، فبأيهم أخذتم بقوله اهتديتم؟ وعيد: فبأيهم أخذتم بقوله اهتديتم؟ وما أخرج الدار قطني وابن عبد البر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم: مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم؟ نعم، لم يصح منها شيء. ومن ثم قال أحمد: حديث لا يصح. وقال البزار: لا يصح هذا الكلام عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إلا أن البيهقي قال في كتاب الاعتقاد: رويناه في حديث موصول بإسناد غير قوي، وفي حديث آخر منقطع، والحديث الصحيح يؤدي بعض معناه، وهو حديث أبي موسى المرفوع: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدون، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما توعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.